الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإنما تثبت الحقرة في 7 أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه 4، والسمن والزيت والملح، صار العدد 7. وإنما يكره إذا وجد بابل غيره. نعم، هذا محل الكراهة، يكتفي به بهذا البابل الغير، يكتفي به الناس. طيب، ولو لم يوجد غيره، لم يوجد بابل غيره، وجب البيع مع الحاجة، مع الحاجة يجب البيع حينئذ. في صحيحة الحنبي التي تقدم ذكرها البارحة قال: وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وجماعة من الأعلام قالوا بأن حد الحكرة 3 أيام في الشدة والغلاء، و40 يوما في الرخاء والرخصة. واستدلوا لذلك بخبر السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الحكرة في الخصب 40 يوما وفي الشدة والبلاء 3 أيام، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على 3 أيام في العسرة فصاحبه ملعون. العسرة يعني الشدة. الرواية مروية في الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول. هناك خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه، مش فكسبه بعض، فكبسه 40 صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. فبالنتيجة هذا محمول على عدم تحقق الحاجة إلا بهذين الحدين كما هو الغالب. على كل حال، فإذا حرم الاحتكار عند حاجة المسلمين فيجب عليه حينئذ أن يبيع الناس. ولو امتنع عن البيع أجبره الحاكم الشرعي، وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب، وسيأتي تفصيل من الشارح رحمة الله عليه بالنسبة للتسعير، هل يسعر عليه الثمن أو لا. المشهور على أنه لا يسعر عليه، لخبر ابن ضمرة، لخبر ابن ضمرة مش ابن حمزة كما في بعض، لخبر ابن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله، يرفعه إن شاء ويخفضه إذا شاء. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. وهناك مرسلة الصدوق مروية في نفس المصدر أيضا الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث الثاني. قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص. فقال صلى الله عليه وآله: ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا. فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا. الشيخ المفيد رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يسعر عليه، يسعر عليه. على كل حال، بوجود هذه الروايات فوالله العالم بالنسبة لما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله. بالنسبة الآن، هناك خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذا الخبر مروي في الوسائل الباب 26 من أبواب آداب التجارة الحديث الثاني. في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك. وخبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون فقال: يا رسول الله، قد نفذ الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفذ إلا شيء عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. فبالنتيجة لا يسعر عليه. إضافة إلى أنه إذا سعر سعرا فيه إجحاف بالناس فحينئذ يرد هذا التسعير. طبعا التسعير بيده وليس بيد الحاكم، يعني لا يجبره على تسعير ما. نعم، إذا كان في تسعيره إجحاف على العامة والناس أجبره الحاكم على الأقل منه، أنه لا، قلل التسعير، لكن من دون أن يحدد ماذا؟ تسعيرا معينا. نعم، هو تسعير في الجملة، هو في معنى التسعير، لكن ماذا؟ لم يحصر هذا التسعير بقدر خاص ومعين ومحدد. على كل حال، يقول الشارح رحمه الله: ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لأنه مظنها مظن الحاجة. ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف في الثمن. إن أجحف في الثمن، الإجحاف بمعنى تجاوزه عن الحد وتكليفه الناس ما لا يطيقون. ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحفت الثمن لما فيه من الإضرار المنفي، وإلا لا ضرر ولا ضرار، يعني إضرار منفي لا ضرر ولا ضرار، وإلا فلا. يقول: ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا. هذا واضح. والناس مسلطون على أموالهم، وليس للغير أن يتسلط على مال الغير بغير إذنه وأن يأكله بغير إذنه. يقول: ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا. هذا لا خلاف فيه. يقول الشارح رحمه الله: والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به، يعني بالبيع، لا يسعر عليه أيضا، كما اختار المصنف. المصنف اختار ماذا؟ أنه يسعر عليه. طب ما العمل؟ يقول: بل يؤمر بالنزول عن المجحف، يعني عن السعر الذي يكون مجحفا للعامة والناس، لكن من دون تحديد تسعير خاص، وإن كان هذا في معنى التسعير، يعني هو تسعير في الجملة، وإن كان في معنى التسعير فهو تسعير في الجملة، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص، يعني لا يكون محصورا في مقدار معين. نعم، يؤمر بالنزول إلى الأقل، وبذلك ماذا؟ يرتفع الإجحاف. الأدب الثاني والعشرون: ترك الربا في المعدود على الأقوى. الربا كما تعرفون أنه في المكيل والموزون، أما في المعدود لا ربا فيه، لكن يستحب أن يترك الربا في المعدود، يعني التفاضل. التفاضل في المعدود مثل الجوز، مثل البيض، مثل الخبز، مثل الثياب، مثل الإماء، مثل العبيد والدواب، ما شاء الله، كل ما ليس بمكيل ولا موزون، فحينئذ يستحب ترك الربا في المعدود على الأقوى. وترك الربا في المعدود حتى ولو لم يختلف الصنفان، لماذا؟ للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه، على اختصاص الربا بالمكيل والموزون. وقيل يحرم فيه أيضا. بالنسبة أن الربا مختص بالمكيل والموزون، هناك أخبار كثيرة في البين، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. هاتان الروايتان مرويتان في الوسائل الباب السادس من أبواب الربا، الحديث الأول والثالث. ذهب الشيخ المفيد رحمه الله سلار الديلمي وأبو علي ابن الجنيد رحمة الله عليه، رحمة الله عليهم جميعا، ذهب هؤلاء إلى أن المعدود كالموزون والمكيل، فلا تصح فيه المفاضلة. يقول، عفوا، استدلوا لذلك بصحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الثوبين الرديين، بالثوب المرتفع، يعني يبيع ثوبين رديين بثوب جيد، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، هذه كلها من المعدودات، من المعدود. فقال عليه السلام: كره ذلك علي عليه السلام، فنحن نكره إلا أن يختلف الصنفان. يعني إذا اختلف الصنفان فلا بأس. على كل حال، بالنسبة لي ما تقدم من صحيحة زرارة وصحيحة عبيد بن زرارة، هذا الحصر أنه لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزان، صحيحة محمد بن مسلم يعني لا تصلح لمقاومة الصحيحتين المتقدمتين في الدلالة، بعد ذلك تحمل على الكراهة صحيحة محمد بن مسلم. وقيل يحرم فيه أيضا، يعني في المعدود، استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة. هذه رواية ظاهرة في الكراهة، إشارة إلى صحيحة محمد بن مسلم، هذه الصحيحة المروية في الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث الثاني. يقول: وكذا في النسيئة، النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس كالتمر للزبيب. المعنى بيع المكيل أو الموزون بالآخر مع اختلاف الجنس نسيئة، يباع نسيئة، نسيئة في مقابل السلف. بيع السلف يكون، أو السلف بيع السلف أو السلف يكون المثمن مؤجل والثمن حال، أما بيع النسيئة ليعبر عنه بيصير بالقرض، المثمن حال والثمن مؤجل. يقول: وكذا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس، أما مع اتحاد الجنس واضح هذا لا يجوز، واضح ربا، لكن مع اختلاف الجنس فحينئذ لا بأس بذلك، لكنه يستحب تركه. كالتمر بالزبيب، أما التمر بالتمر واضح هذا ربا حرام. وإنما كره فيه لماذا؟ للأخبار الدالة على النهي عنه، للأخبار الدالة على النهي عنه، إشارة إلى صحيحة الحلبي وغيرها. صحيحة الحلبي مروية في الوسائل الباب 13 من أبواب الربا الحديث الثاني، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف، كيف العبارة مختلف، أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل، يعني يباع بالزيادة، يتفاضل يعني يباع بالزيادة، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد. نعم، هذا لا إشكال في ذلك. فأما نظرة يعني نسيئة فلا يصلح. ومثله خبر زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث 14، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسيئة فلا يصلح. على كل حال، المشهور حمل هذه الروايات على الكراهة جمعا بينها، وبين إطلاق بعض الأخبار. من هذه الأخبار النبوي: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. هناك بعض الأعلام مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني والشيخ المفيد سلار الديلمي ابن البراج والشيخ الطوسي في أحد قولين قالوا بالمنع والتحريم، وهذا ما سيشير إليه الشارع رحمه الله. فأيضا: وكذا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب، وإنما كره فيه للأخبار الدالة على النهي عنه، إلا أنها في الكراهة أظهر. هذه الأخبار في الكراهة أظهر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. وقيل كما ذكرت لكم القديمان ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني الشيخ المفيد سلار ابن البراج الشيخ في أحد قوليه قيل بتحريمه. لماذا؟ لظاهر النهي السابق. من هو النهي السابق؟ وهو ما ذكرته لكم من رواية من صحيحة الحلبي وغيرها. الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. سيأتي إن شاء الله تعالى بعد انتهاء بيع السلف في الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى إخبار الثمن. لما بيبقى بيع السلف يأتي الفصل السابع، هناك يذكر المصنف رحمه الله والشارح من أن أقسام البيع بالنسبة إلى إخبار الثمن وعدمه أربعة أقسام، يعني بيصير بصفحة 554 انتوا عندكم. فالبائع إما يخبر بالثمن أو لا يخبر بالثمن. إذا لم يخبر بالثمن فهذا البيع يسمى ببيع المساومة، والغالب في المعاملات بيع المساومة. وإذا أخبر البائع بالثمن، يعني بكم اشترى السلعة، غالب البيوعات كلها مساومة، لكن إذا أخبر البائع بالثمن إنه أنا اشتريت هذه السلعة بكذا من الثمن، فأخبر بالثمن إما أن يبيع المبيع مع إخباره بثمنه، إما أن يبيع المبيع برأس المال بدون ربح عن رأس المال وبدون وضيعة أو نقيصة عن رأس المال، فهذا يقال له ببيع التوليع. وإما أن يبيع بعد أن يخبر بالثمن يبيع بزيادة على رأس المال، فهذا يعبر عنه بالمرابحة. وإما أن يبيع مع إخباره بالثمن يبيع بنقصان ووضيعة عن رأس المال، فهذا ما يعبر عنه ببيع المواضعة. فإذا عندنا أربعة أقسام: تولية البيع برأس المال، مساومة أصلا لا يخبر عن رأس المال أصلا، وعندنا المرابحة بزيادة عن رأس المال، وعندنا الوضيعة بنقصان عن رأس المال. يقول الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح. هذا أيضا يستحب أن يترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. كيف؟ يقول الشارع هكذا: بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة، التفتوا، بعتك بمئة وربح المئة عشرة، نعم 110، بعتك بمئة وربح المئة عشرة. الوضيعة كما ذكرت لكم النقصان، يعني هذا ينسب الربح إلى أصل المال، فيقول هكذا إنه بعتك المتاع بمئة مثلا وربح المئة عشرة، أو كأن يقول بعتك بمئة وربح كل عشرة درهم. هذه النسبة الثانية إنما هي إلى أجزاء رأس المال وليس إلى مجموع رأس المال. يقول هكذا بعتك بمئة وربح المئة عشرة، أو يقول هكذا بعتك بمئة وربح كل عشرة درهم. فهذه النسبة الثانية هي بلحاظ أجزاء رأس المال، هذا بلحاظ المرابح، بلحاظ الوضيعة. يقول هكذا بعتك المتاع بمئة ووضيعة المئة عشرة، بعتك المتاع بمئة ووضيعة المئة عشرة. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في النهاية، الشيخ المفيد في المقنعة، سلار الديلمي في كتابه المراسيم، القاضي ابن البراج الحلبي، ذهبوا إلى عدم الجواز. لماذا؟ لوجود أخبار في البين، منها خبر جراح مدائني قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إني أكره البيع بداه يزداه ودوزداه. هذه باللغة الفارسية داه عشرة يزداه 11 ودوزداه 12، يعني عم بيعك أنا بعشرة هو رأس المال وبربح قديش؟ ألف مثلا، 10,000 ب 11,000، أنا عم بربح ألف عن رأس المال، ولكن أبيعه بكذا وكذا، أبيعه بكذا وكذا هكذا، يعني أبيعه بمئة مثلا وربح كذا، أبيعه بمئة وربح كذا، مش أبيعه بمئة وربح المئة عشرة مثلا. خبر أيضا حنان بن سبير: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول أبايعك بداه دوزداه وبداه يزداه؟ فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هذا فاسد، ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس. على كل حال، العينة التي ذكرت في هذا الخبر، إذا بتكتبوا على السريع بالنسبة للعينة، قال صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 23 صفحة 109، قال: حكى في الدروس عن بعضهم، يعني الشهيد الأول حكى في الدروس عن بعضهم أن العينة شراء ما باعه نسيئة، أن العينة شراء ما باعه نسيئة. بعد ذلك قال صاحب الجواهر: لكن فيها، يعني في الدروس، لكن فيها في الدروس قبل ذلك أنها، يعني العينة، أنها لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه بالثمن الأول، وقضاه بالثمن الأول كان جاهزا. هذا عرفتوا شو سوى هذا الشخص؟ هذا اشترى من البائع عينا نسيئة، باع نسيئة. حل الأجل بده يرد له الثمن يدفع له، فإن حل الأجل فاشترى منه عاود اشترى من البائع عينا أخرى نسيئة وراح بيعها ثم باعها وقضاه بالثمن الأول، هلا شو صار؟ مديون للثمن الثاني. يقول كان جائزا، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه بالثمن الأول كان جائزا، وتكون عينة على عينة، لأنه البيع الثاني الشراء الثاني كان دينا أيضا، واضح؟ وتكون عينة على عينة، ولا يعتبر كون بيع القضاء قضاء الدين، ولا يعتبر كون بيع القضاء يعني قضاء الدين على غير البائع، على غير البائع فيها يعني في العينة. كيف يعني؟ يعني يصح للبائع هو عاود يشتري منه، حطوا بين عينين، أي يصح لو كان المشتري هو نفس البائع، أي يصح لو كان المشتري هو نفس البائع. بعد ذلك قال صاحب الجواب: نعم عن ابن إدريس، نعم عن ابن إدريس أن اشتقاقها، اشتقاق العينة، أن اشتقاقها من العين وهو النقد. نعم عن ابن إدريس أن اشتقاقها من العين وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين. نعم عن ابن إدريس أن اشتقاقها، اشتقاق العين من العين وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه بدونه نقدان، ثم يبيعها عليه على البائع نفسه بدونه يعني أقل من الثمن اشتراه نقدان، ويقضي الدين الأول، ويقضي الدين الأول. ثم قال صاحب الجواهر: على أن المحكي عنه في الدروس، يعني المحكي عن ابن إدريس، على أن المحكي عنه في الدروس أنه فسرها بشراء عين نسيئة، أنه فسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه، ثم يبيعها عليه بدونه مقدم، ويقضي الدين الأول، ويقضي الدين الأول. على كل حال، نعم، ما سمعت شيء. على كل حال، قال 23، نعم، بالنسبة للروايات بعد، بعد إيه بس لحظة بس هلا. ما سمعت شيخنا.
آخر شيء نفس الكلام أنت لو غيره.
اللي آخر شيء شيء. لا لا عم بكمل إنه. إنه هذا. يقول نعم نعم عن ابن إدريس هكذا ذكر صاحب الجواهر عن ابن إدريس أن اشتقاقها من العين وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيع عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الأول، على أن المحكي عنه في الدروس أنه فسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيع عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الأول. نفس العبارة، خليها أنا هذه غدا بتأمل فيها، خليها مثل ما هي مكتوبة، هذا نص الجواهر حتى شوف إنه شو في بالضبط.
كانوا قاعد يكرر هذا يشتري ويسدد
ويجيب. ايه بتصير عينة على عينة وهكذا. يقول ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة أو وضيعتها أو وضيعة المئة عشرة، يعني بعتك بمئة ووضيعة المئة عشرة للنهي عنه. المشهور هذه الروايات التي ذكرت بالنسبة خبر جراح المدائني وخبر حمام بن سدير على أن هكذا بيع منهي عنه. المشهور حمل هذه الروايات على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة العلاء. قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الرجل يبيع البيعة فيقول أبيعك بده ده وزده أو ده يزده، فقال لا بأس إنما هذه المراوضة، إنما هذه المراوضة مش المراوضة عن بعض الخطأ، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. طيب الخبر الصحيحة هذه صحيحة العلاء مروية في الوسائل الباب الرابع عشر من أبواب أحكام العقود الحديث الخامس. أول شيء نشوف المراوضة. المراوضة يقال تراوض الرجلان في البيع والشراء، تراوض الرجلان في البيع والشراء تجاذبا، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحد منهما يروض صاحبه. الصحيحة إذا نظرنا إليها تقول هكذا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبيع البيع فيقول أبيعك بذاه ده وزده أو ده يزده، فقال لا بأس، لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. يعني ذيل الرواية فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، يعني عدم البأس لما قال عليه السلام لا بأس إنما هذه المراوضة، عدم البأس بلحاظ المراوضة التي هي قبل إجراء البيع وقبل تمامية البيع. من هنا قال عليه السلام فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، تفو أديش وبيع بيعا واحدة. فهذه لا تكون دليلا على ما ذهب إليه المشهور. نعم يمكن أن يستدل المشهور بإطلاق خبر علي بن سعيد سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل يبتاع، يعني يشتري ثوبا فيطلب مني مرابحة. شو يعني يطلب مني مرابحة؟ يعني في ذكر لرأس المال، في إخبار عن رأس المال. ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، صدق من الصدق يعني لم يكذب، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم. دانق هو سدس الدرهم، الدانق سدس الدرهم وجمعه دوانق ودوانيق، فبصير عندنا كل ستة دوانيق بيساوي درهم واحد. فقال عليه السلام لا بأس. نعم هذه يمكن أن يستدل بها للمشهور. الخبر مروي في الوسائل الباب الثاني عشر من أبواب أحكام العقود الحديث الأول. الثالث والعشرون ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة أو نعم
جمع هذه
الأخبار هي تحمل على الكراهة. بصير الكراهة بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة أو وضيعتها، يعني وضيعة المئة عشرة للنهي عنه، ولأنه بصورة الربا. ليش بصورة الربا؟ لأن النسبة نفس النسبة، هذه النسبة دليل الانفصال والزيادة، النسبة دليل الانفصال والزيادة. يعني بصير المنصوب هذا الربح، الربح هذا المنصوب يعني كأنه أمر زائد على أصل العوض، فمن هنا شابه الربا. وقيل يحرم عملا بظاهر النهي، وقد ذكرت لكم الأعلام الذين ذهبوا إلى الحرمة. الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، المفيد في المقنعة، سلار الديلمي في المراسل، والقاضي ابن البراج. يحرم عملا بظاهر النهي، فظاهر النهي الحرمة. يقول كيف نترك هالنسبة نحن؟ يقول وترك نسبته، ترك نسبة الربح كذلك يعني إلى رأس المال، أي يقول هكذا، يقول بعتك بكذا وربح كذا، يعني بعتك بمئة وربح عشرة، أو بعتك بمئة ووضيعت عشرة، ووضيعته كذا، أو ووضيعت عشرة. الآن بهذا الإيجاب الذي ذكره البائع، بعتك بكذا وربح كذا، إرجاع الربح هنا، اكتبوا على العبارة، إرجاع الربح إلى السلعة لا إلى رأس المال. لما قال بعتك يعني بعتك هذه السلعة بكذا وربح كذا، فصار إرجاع الربح إلى السلعة لا إلى رأس المال. يعني قول الشارح رحمه الله وربح كذا، هذه الإضافة وربح عشرة، هذه بدون ذكر المئة، بعتك بمئة وربح عشرة، ما قال بعتك بمئة وربح المئة عشرة. فربح عشرة الإضافة بيانية، وربح هو عشرة. أو يقول مثلا وربح مئة، بعتك بألف وربح مئة، على كل حال فلا يوجد إشارة إلى رأس المال أصلا. الأدب الرابع والعشرون يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.